حياكم الله وإياكم. الصوت واضح الحمد لله. طيب الصوت الحمد لله جيد يعني. نتوكل على الله. طيب تمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، وصلنا بفضل الله عز وجل في شرحنا لهذه المنظومة المباركة ناظمة الزهر في علم الفواصل للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إلى قصار السور من سورة الشرح إلى سورة العصر. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وشرح يتين ثم ألهاكم حلت وكم تعلمون الساب تقرأ حوت يسري. كما نشاهد أمامنا على الشاشة وشرح وتين. طيب في الحلقة السابقة وصلنا إلى نهاية سورة الليل، ولم يتطرق الناظم هنا إلى سورة الضحى اكتفاء بذكره لها في سورة الجمعة والمنافقون من السور التي اتفق علماء العد على أنها 11 آية وفي سورة الجمعة والمنافقون والضحى والعاديات. أتى الناظم بهذه السور الأربع معا لاتفاقها في أعدادها، فكل سورة من هذه السور الأربع 11 آية: الجمعة والمنافقون والضحى والعاديات. وبالتالي بدأ هنا من سورة الشرح، فقال: وشرح وتين ثم ألهاكم حلا. يقصد بهذا الجزء أن عدد آي سورة الشرح، وتسمى أيضا سورة الانشراح، عدد آيات سورة الشرح وسورة التين وكذلك سورة ألهاكم يعني سورة التكاثر 8 آيات باتفاق أهل العد. وهنا كما نلحظ أنه ضم سورة التكاثر إلى سورتي الشرح والتين باتفاق هذه السور الثلاث في العد. ثم قال: يبقى كلمة حلا، الحاء هنا رقم 8، ده رمز الحاء، تعني أن عدد آي هذه السور 8 آيات. وبعدين يقول إيه؟ اتركن تعلمون الثالث، خلي بالنا، اتركن تعلمون الثالث، يقصد أن الموضع الثالث في سورة التكاثر اللي هي معطوفة على آخر مذكور، احنا عندنا في سورة التكاثر وردت تعلمون 3 مرات، اللي هي ايه؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. تعلمون الثالثة اللي هي في كلا لو تعلمون علم اليقين متروكة لأهل العد جميعا، لأن ربما يظن البعض أنها تناسب قافية الآيات السابقة لها، يعني كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين، لا، الثالثة مش معدودة، تعلمون الثالثة مش معدودة عند حد. فنهاية الآية كلا لو تعلمون علم اليقين، اليقين هي نهاية أو رأس الآية. وهنا طبعا قيد الموضع الثالث احترازا عن الموضعين الأول والثاني اللي هما كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فالموضع الأول والثاني معدودين باتفاق عند علماء العد جميعا. بعد كده ينتقل مباشرة إلى سورة العلق وسمها اقرأ، فقال: اقرأ حوت يسري. فيقول لنا هنا إن عدد آي سورة العلق 18 آية. خدنا 18 دول منين؟ من رمز الحاء والياء في كلمتي حوت يسري، فالحاء والياء مجموعهم 18، عدد آي سورة العلق 18 آية. طيب هذا العدد لمن؟ مين بيعد سورة العلق 18 آية؟ أهل الشام، العد الشامي هو اللي بيعد 18 آية. طب جبنا العد الشامي منين؟ اللي هو تكلم عنه في البيت اللي بعده، فقال ويا طب عراقيا وصدر كفى. فلما يقول لنا ويا طب عراقيا، هذه الرموز اللي هي الياء والطاء، مجموع الياء والطاء يدينا 19. لما نجمع رمز الياء مع رمز الطاء يطلع لنا 19 آية. طيب 19 آية من مين؟ يقول عراقيا من العراقيين اللي هو أهل البصرة وأهل الكوفة، دول العراقيين. فأهل البصرة والكوفة عندهم سورة العلق 19 آية. والحجازيين اللي هو رمز لهم برمز الصدر في قوله وصدر كفى عندهم سورة العلق 20 آية، اللي هو رمز الكاف في كلمة كفى. وبالتالي هيتوقع عندنا بقى من أهل العد أهل الشام. يبقى لما نطلع العراقيين والحجازيين، العراقيين عندهم 19 آية والحجازيين عندهم 20، يتبقى العد الشامي فيكون أقل من 19 يعني 18 آية. خلاص، يبقى إذا أهل الشام عندهم سورة العلق 18، العراقيين 19، الحجازيين 20. ثم قال وينتهي عدد له ينهى اتركا دم ودع وفري. فبيقول لنا هنا في هذا الجزء أن في قول الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، كلمة ينتهي معدودة للصدر اللي هم الحجازيين، لأنه ذكر الضمير وينتهي عدد له، الضمير هنا يعود على آخر مذكور اللي هو صدر، ومن الصدر الحجازيين. يبقى الحجازيين وحدهم يعدون ينتهي رأس آية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. وغير الصدر بقى، يعني غير الحجازيين ليتركوا هذا الموضع. كذلك في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى، هذا الموضع متروك لمن رمز لهم برمز الدال اللي هو ينهى، ينهى تركا دم. فأرأيت الذي ينهى متروك لرمز الدال اللي هو العد الشامي، وبالتالي يكون معدودا لغيره. يبقى عند الشاميين لا يعدون ينهى فيصلونها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، كلها آية عند الشامي. لذلك كان عدد السورة عند الشامي 18 آية. ليه؟ لأن الشامي يترك ينتهي ويترك ينهى. وعند العراقيين 19 آية. ليه؟ لأن العراقيين بيعدوا ينهى ويتركوا ينتهي. أما الحجازيون 20 آية، لأنه الحجازيين بيعدوا الموضعين مع بعض، يعني يعدوا ينهى ويعدوا ينتهي. ثم قال لكل من تطعه كاذبة وعد لنا نادية والولى هدي وزد ليلة القدر. فمعنى قوله لكل تطيعه، دي احنا شرحناها في البيت اللي فات، يعني موجودة في البيت اللي فات، معناها أن قول الله تعالى في سورة العلق كلا لا تطيعه، وكذلك في قوله تعالى ناصية كاذبة، كلمة كاذبة متروك لأهل العبد جميعا، يعني أهل العبد يتركوا تطيعه ويتركوا كاذبة. ده معنى قوله لكل تطيعه كاذبة. لكل دي معطوف عليه على اترك كان في البيت الأب، فاترك عد تطيعه واترك عد كاذبة لأهل العبد جميعا في سورة العلق. واعددن نادية، واعددن نادية معناه أن قول الله تعالى فليدع ناديه معدود لعلماء العدل جميعا. وفي قوله والولا هدي وزد ليلة القدر بثالث في البدء اللي جاي بعده هيبدأ يتكلم من أول بقى والولا هدي هيبدأ يتكلم على سورة القدر يعني ما يلي سورة العلق. والولا يعني السورة التي تلي سورة العلق يعني سورة إيه؟ سورة القدر. فبين أن عدد آية سورة جبنا الخمسة دي من رمز الهاء في قوله هدي بس خمسة لمين؟ القدر خمس آيات لغير الشام والمكي. فنعرفنا إزاي؟ لأنه قيد الشام والمكي في البيت اللي بعده لما قال بثالث دم جودا معناها إن رمز الدال والزيم اللي هو الشام والمكي بيعتبر سورة القدر ست آيات عندهم ست آيات سورة القدر لأن الشام والمكي بيعدوا ليلة القدر في الموضع الثالث. احنا عندنا أول آية إنا أنزلناه في ليلة القدر ده الموضع الأول وما أدراك ما ليلة القدر ده الموضع الثاني. ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر الثالثة معدودة عند الشام والمكي فيقف عليه ليلة القدر خير من ألف شهر وبالتالي العد الشامي والمكي زاد رقم عن بقية أهل العد. يبقى الشامي والمكي عندهم سورة القدر ست آيات لأن هم بيعدوا ليلة القدر الثالثة الموضع الثالث وغير الشامي والمكي خمس آيات ليه لأنهم بيتركوا ليلة القدر الثالثة. طيب نقول بعد كده وبينة حلت وتسع ولا نم عنهما الدين يا ذخري. وبينة هنا يعني شروع في سورة البينة معناها إن عدد سورة البينة ثمان آيات اللي هو رمز الحاء في قوله حلت بس ثمان آيات أيضا لمين؟ لغير البصري والشامي لأنه قيد البصري والشامي في قوله وتسع ولل دم الواو والدال اللي هو البصري والشامي بيعدوا البينة تسع آيات وبالتالي غير البصري والشامي ينقص رقم فيكون عندهم ثمان آيات لغير البصري والشامي. طيب لما يقول لنا بقى وتسع ولن دم عنهما الدين يا ذخري بيعرفنا الزيادة التي زادها العد البصري والشامي في سورة البينة ليه بيعدوا تسع آيات زيادة عن بقية علماء العد لأن هم في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في هذا الموضع مخلصين له الدين بيعتبر البصريين والشاميين أنها رأس آية مخلصين له الدين. يبقى البصري والشامي بيعد مخلصين له الدين آية ويترك هذا الموضع غير البصري والشامي وده سبب زيادة العدد البصري والشامي عن بقية أهل العدد. يبقى البصري والشامي بيعد سورة البينة تسع آيات وغيرهم ثمان آيات وعرفنا السبب أن البصري والشامي يعد مخلصين له الدين ويتركها غيرهما. ثم يقول ودع موضعي والمشركين ودع موضعي والمشركين معناها أن الموضع اللي فيه كلمة والمشركين اللي هو في قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين طبعا والمشركين جاءت مرتين في سورة البينة مرة في أول السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والموضع الثاني في الآخر إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم فكلا الموضعين اللي هم والمشركين في الأول وفي الآخر متروكين لأهل العد جميعا. ثم شرع في ذكر سورة الزلزلة فقال وزلزلت طوى وسمامي هب ألا وعددا وقري لغيرهما أشتاتا أعمى لهم لكل مي. في سورة الزلزلة أشار إلى أن عدد آي هذه السورة 9 آيات، وعرفنا 9 آيات من رمز الطاء بقوله وزلزلت طوى الزلزلة 9 آيات، لكن أيضا مقيدة لغير الكوفي والمدني الأول. ليه؟ لأن الكوفي والمدني الأول بيعدوا الزلزلة 8 آيات بس، بدليل قوله وثماني هب ألا، فالرمز الهاء والألف اللي هو الكوفي والمدني الأول بيعدوا الزلزلة 8 آيات، يبقى غيرهم هيعدها كام؟ 9 آيات، اللي هو قال وزلزلت طوى، يبقى استثنى الكوفي والمدني الأول من 9 آيات وقيد الكوفي والمدني الأول ب8 آيات فقط. طيب، والفرق في قوله أشتاتا اللي هو اتكلم عنها في البيت اللي بعده، في قوله لغيرهما أشتاتا أعمى لهم لكل، خلينا عند أشتاتا بس، لغيرهما أشتاتا معناها إيه؟ إن المدني الأول والكوفي لا يعدون أشتاتا، فيقول وغيرهما أو لغيرهما أشتاتا، يعني لغير المدني الأول والكوفي، غير المدني الأول والكوفي بيعدوا أشتاتا، فيكون المدني الأول والكوفي لا يعدون أشتاتا، هو ده العمل الفرق في عدد سورة الزلزلة. لذلك كان عدد هذه السورة 9 آيات، أو عفوا 9 آيات لغير المدني الأول والكوفي، المدني الأول والكوفي 8 وغيرهم 9، والفرق في كلمة أشتاتا يعدها غير المدني الأول والكوفي. وبعدين في كلمة أعمالهم، لما يقول أعمالهم لكل معناها أن قوله تعالى ليروا أعمالهم معدود لأهل العدل جميعا. بعد كده يتكلم على سورة القارعة فيقول والقارعة حرز وعشر عن الصدر ويا أب لكوف بدؤها عنهم معا موازين فطرق للشامي والبصري. ايه معنى الكلام ده لما يتكلم على سورة القارعة؟ بيقول ان عدد سورة القارعة 8 آيات، اللي هو رمز الحاء في قوله والقارعة حرز، فالقارعة 8 آيات لكن لغير الصدر، الصدر اللي احنا عارفينهم، وغير الكوف، خلاص يبقى 8 آيات سورة القارعة لغير الصدر وغير الكوف، الصدر اللي هم الحجازيين عشان ما ننساش. أما عند الصدر يعني الحجازيين فعدد سورة القارعة عند هؤلاء يعني الصدر 10 آيات، كما أشار إلى ذلك بقوله وعشر عن الصدر. وأما الكوفيون فيعدونها 11 آية، كما دل على ذلك رمز الياء والألف في قوله ويا أب لكوف، الياء والألف مجموعهم 11 آية. إذا نقول تاني سورة القارعة 8 آيات لغير الحجازيين والكوفيين، وعند الحجازيين 10 آيات، وعند الكوفيين 11 آية. في قوله طبعا احنا عارفين طبعا العد اللي هو يعني من تبقى بعد المذكورين، احنا قلنا الصبر اللي هم الحجازيين عندهم 10 آيات والكوفيين 11 آية، والباقيين اللي هم مين بقى اللي هيتبقوا؟ البصري والشامي، هم دول عندهم 8 آيات سورة القارعة. الباقي اللي هو البصري والشامي. في قوله بدؤها عنهم معناها ايه؟ ان الكوفي يعد بداية هذه السورة، الضمير يعود على اخر مذكور اللي هو الكوفي، فالكوفي يعد بداية السورة اللي هي القارعة، ولا يعد هذا الموضع الا الكوفيين فقط. فبالتالي احنا لما نيجي نقرأ للكوفيين نقف على القارعة لانها رأس آية، القارعة ما القارعة، غير الكوفي بيعدها كلها آية واحدة، القارعة ما القارعة هكذا. كذلك في قوله مع الموازين اترك للشامي والبصري، يعني فأما من ثقلت موازينه والموضع اللي بعده، وأما من خفت موازينه، هذين الموضعين موازينه في الموضعين متروك للشامي والبصري، فالشامي والبصري ما يعدش موازينه لا في الموضع الأول ولا في الموضع الثاني. يعني يقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ده الشامي والبصري ما بيعدش موازينه في الموضعين، وغيره يعد هذين الموضعين. فخلاصة القول أن سورة القارعة 8 آيات عند البصري والشامي. ليه؟ لأن البصري والشامي ما بيعدوش موازينه في الموضعين، وما بيعدوش القارعة اللي هي أول آية، والحجازيين 10 آيات، لأن الحجازيين بيعدوا موازينه ويتركوا أول السورة. أما الكوفي 11 آية لأنه بيعد الكل، يعني يعد موازينه في الموضعين ويعد بداية السورة رأس آية. وطبعا يعني كما ذكرنا سابقا أن الناظم ترك الكلام عن سورة العاديات هنا أيضا اكتفاء بذكرها مع سورة الجمعة والمنافقون في أنها 11 آية. كذا انتهينا من هذا الباب من سورة الشرح إلى سورة العصر. ننتقل للباب الذي بعده من سورة العصر إلى آخر القرآن الكريم. يقول الناظم رحمه الله تعالى والعصر جد واعدده عن غير آخر وبالحق عنه الصالحات اتركا وادري. هنا تكلم الناظم عن سورة العصر وذكر أن عدد آيات أن عدد آياتها 3 باتفاق. سورة العصر 3 آيات باتفاق أهل العد، كما دل على ذلك الجيم في قوله جد والعصر جد، وفي قوله واعدده عن غير آخر معناها أنه أمر بعد قوله تعالى والعصر لغير المدني الأخير. واضح؟ واعدده عن غير آخر معناها أن والعصر معدود لغير المدني الأخير. وبعدين وبالحق عنه الصالحات تركا وادري معناها أن المدني الأخير يعد قوله تعالى وتواصوا بالحق آية ويتركه الباقون. فتكون يعني يكون من يعد والعصر لا يعد وتواصوا بالحق اللي هو الأئمة كلهم ما عدا المدني الأخير، ومن يترك والعصر يعد وتواصوا بالحق اللي هو ده المدني الأخير. فبالتالي هي 3 آيات للكل. فلما نيجي نقرأ المدني الأخير هنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر، ادي ايه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ايه وتواصوا بالصبر ايه الايه ده المدن الاخير. غير المدن الاخير بقى يعد والعصر، والموضع الثاني اللي هو بالحق ما يعدوش، فيقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك نبه الناظم هنا إلى أن موضع وعملوا الصالحات متروك لأهل العد جميعا، اللي هو قال إيه؟ الصالحات تركا ودري، وعملوا الصالحات متروك للكل. ثم يقول وويل طمى واترك لهم همده وفيل تبت وغاسق هب قريش دنا نحن. معنى الكلام ده انه بدا يتكلم على سوره الهمزه اللي اشار اليها بكلمه وويل، فاشار الى ان عدد آي سوره الهمزه 9 ايات للكل بدليل رمز الطاء في قوله طبع، الطاء تساوي 9، يبقى سوره الهمزه 9 للكل. واشار ايضا الى ترك قوله تعالى ويل لكل همزه للكل، يعني همزه متروكه للكل، محدش يقف عليها، محدش يعد همزه آية. الآية فين؟ آخرها لمزه، يعني ويل لكل همزه لمزه. فقد يتوهم البعض ويل لكل همزه آية، لا. همزه كلمة همزه مش معدوله. نهاية الآية فين؟ عند كلمة لمزه، ويل لكل همزه لمزه. إلى إذن همزة متروكة للكل. وبعدين يتكلم مباشرة على سورة الفيل، فيشير إلى أن عدد سورة الفيل مع سورة المسد اللي أشار إليها بثبت، وكذلك سورة الفلق، ثلاث سور دول، يعني سورة الفيل والمسد والفلق اللي عبر عنها بكلمة غاسق 5 آيات، اللي هو أخذناها من رمز الهاء في كلمة هب. وهنا جاب الثلاث سور مع بعض الاتفاقين في العدد، يعني سورة الفيل والمسد والفلق كل سورة فيهم مجموعها 5 آيات، اللي هو رمز الهاء في كلمة هب. ثم أشار إلى سورة قريش بعدهم مباشرة إلى أن عدد آيات سورة قريش 4 آيات بدليل رمز الدال في كلمة دنا، وقريش دنا نحن. فمعناها أن سورة قريش 4 آيات عند النحر، وإحنا قلنا النحر اللي هم مين؟ النحر اللي هم البصري والشامي والكوفي، محدش ينسى النحر البصري والشامي والكوفي، خلاص واضح؟ يبقى إذا سورة قريش 4 آيات عند النحر، يعني عند البصري والشامي والكوفي، وبالتالي تكون سورة قريش 5 آيات عند الصدر، اللي هو قال لي وهب صدر في البيت اللي بعده. هب الهاء تساوي كام؟ تساوي 5، يبقى سورة قريش 5 آيات عند الصدر، والصدر اللي هم الحجازيين. طيب ما هو الفرق بين العدين اللي يعد 4 واللي يعد 5؟ الفرق في كلمة جوع الذي أطعمهم من جوع، فالحجازيون يعدون جوع ويترك هذا الموضع غيرهم، فهو ده الفرق. الحجازي بيعد جوع، يعني يقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بالتالي عدد السورة عندهم 5 آيات. غير الحجازيين ما بيعدوش جوع، يعني يقرأوها مباشرة للآخر، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى غير الحجازيين 4 آيات. واضح هذا؟ إذن سورة قريش 5 آيات للبصري والشامي والكوفي، لأنهم البصري يعني البصري والشامي والكوفي بيعدوا جوع رأس آية. عفوا، احنا ذكرنا في الأول أربع آيات سورة قريش، 4 آيات للبصري والشامي والكوفي، لأن البصري والشامي والكوفي يتركون جوع لا يعدونها، والباقون اللي هم الحجازيون عندهم سورة قريش 5 آيات. ليه؟ لأن الحجازيين يعدون جوع رأس آية. هذا بالنسبة لسورة قريش. إذا كمان مرة، سورة قريش 4 آيات عند البصري والشامي والكوفي، لأن هؤلاء يتركون جوع لا يعدونها، وأما الحجازيون 5 آيات لأنهم يعدون جوع. كده انتهت سورة قريش. ثم يتكلم بعد ذلك على سورة الماعون فيقول، طبعا لما انتهى من سورة قريش وتحدث عن الفرق في العبد، قال وهب صدرهم جوع عراق. من أول بقى عراق، أريت زر وكسر ولا وترك يراؤون للكفر. يشير هنا إلى أن عدد آي سورة الماعون اللي أشار إليها بقوله أرأيت، يساوي رمز ازاي تطلع بكام؟ ازاي ب7 ابدا جهز، لا ازاي ب6، ازاي تساوي 6. جهز، لا مش 6، ازاي عندنا ب7 عفوا، ازاي عندنا ب7، معناها ان سورة الماعون 7 آيات عند العراقيين اللي هو من العراقيين البصري والكوفي. البصري والعراقيون يعدون سورة الماعون 7 آيات اللي هو رمز ازاي في كلمة زر. وغير العراقيين بقى اللي هو الحجازيين والشاميين يعدونها 6 آيات اللي هو رمز الواو في كلمة ولا وكسر ولا كسر، رمز الكسر اللي هم الحجازيون والشام. فالحجازيون والشامي بيعدوا سورة الماعون 6 آيات اللي هو رمز الواو في كلمة ولا. والفرق في كلمة يراؤون، كلمة يراؤون يتركها الحجازيون والشامي ويعدها غيرهم، لذلك نقص عدد الحجازيين والشامي عن عدد غيرهم بواحد. فالخلاص أن سورة الماعون 7 آيات للعراقيين اللي هو البصري والكوفي، لدليل رمز ازاي في كلمة زر وازاي تساوي 7. وعند الكسر يعني الحجازيين والشامي 6 آيات كما دل عليه رمز الواو في كلمة ولا، الواو تساوي 6. والفرق في كلمة يراؤون حيث يتركها الحجازيون والشامي ويعدها غيرهم، هذا معنى قوله واترك يراؤون للكسر. طبعا هنا في خطأ في هذه النسخة، واترك يراؤون للكسر وليس للكفر. اتفقنا على أن الكسر هم الحجازيين والشام. ثم ينتقل بعدها إلى سورة كوثر فيقول وكوثر نصر جاء والفتح عده عن الكل واستغفره لعلهم وبري. فهنا يشير إلى أن سورة كوثر مع سورة النصر كل واحدة من هاتين السورتين 3 آيات باتفاق الأئمة. فسورة الكوثر 3 آيات وسورة النصر 3 آيات، كما دل على ذلك رمز الجيم في كلمة جاء، الجيم تساوي 3. وبعدين أشار إلى أن كلمة والفتح معدودة للكل في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح معدودة للكل. كذلك واستغفره متروكة للكل، لأنه قال إيه؟ والفتح أده عن الكل واستغفره جعلهم، يعني اترك عد واستغفره للكل، خلاص؟ يبقى والفتح معدودة للكل واستغفره متروكة للكل، الموضعين طبعا في سورة النصر. أما سورة الكوثر ما فيش فيها أي خلاف، الكل متفق عليها في العبد وفي أول الآيات وآخرها. طبعا هنا في كلمة وبري في نهاية البيت إشارة إلى أن عدد السورة التي فوق سورة النصر، لأنه قال بعدها وبري وفوق ولا، السورة اللي فوق النصر هي سورة الكافرون عددها 6 آيات كما أشار إليها برمز الواو في كلمة ولا، الواو بست. وطبعا سورة الكافرون 6 آيات للكل، والكل متفق على أول آياتها ونهايتها، يعني أول الآية وآخرها في سورة الكافرون متفق عليه، كذلك متفق على العدد، هي 6 آيات وكل آية من أولها لآخرها متفق عليها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. 6 آيات معروفة أول آية وآخرها لكم. ينتقل بعد ذلك إلى سورة الإخلاص فيقول بعدما تكلم عن سورة الكافرون وفوق دار وخمس دم جلى لم يلد فاعدله عن بين واستقل. معنى الكلام ده إيه؟ أن سورة الإخلاص 4 آيات لغير الشام والمكي، اللي هو أشار إليهم بكلمة دار. مش دار، دار دي رمز عدد آي السورة، الدال هنا عدد آي السورة يعني 4. فسورة الإخلاص 4 آيات لكن لغير الشام والمكي، اللي هو اتكلم عنهم في الآية اللي بعدها لما قال وخمس دم جلى. فالدال والجيم اللي هو الشام والمكي بيعدوا سورة الإخلاص 5 آيات، لأنه قال وخمس دم جلى. فإذا سورة الإخلاص 4 آيات اللي هو رمز الدال في كلمة دار لغير الشام والمكي، أما الشام والمكي يعدون الإخلاص 5 آيات وخمس دم جلاء. فالدال والجيم اللي هو الشامي والمكي، ايه الفرق بقى بين العبد الشامي والمكي بدون غيره؟ الفرق ان الموضع الاخير في سورة الاخلاص الاية الاخيرة لم يلد ولم يولد، الآية الاخيرة عفوا لم يلد ولم يولد، عند الشامي والمكي بيعدوا يلد، يعني يقفوا عليها آية لم يلد ولم يولد، فكده تزيد السورة آية عند الشامي والمكي، خلاص الشامي والمكي يعد لم يلد ويترك هذا الموضع غيرهما. وطبعا سورة الفلق تكلمنا عنها مع لما اتكلم عن سورة الهمزة، عفوا عن سورة الفيل في البيت رقم 289، فاكتفى بذكرها هناك لما قال وفيل تبت وغاسق هب. سورة الفيل مع سورة المسد مع سورة الفلق، كل سورة منهم عددها 5 آيات كما تحدث عنها سابقا. فبقيت عندنا آخر سورة في القرآن وهي سورة الناس، فقال وفي الناس 6 والشام ومكة زكى لهما الوسواس عد وكن مدري. يبقى معناها ان سوره الناس 6 آيات لغير الشام والمكي. اما الشام والمكي عندهم 7 آيات، اللي هو اشار الى ذلك برمز ازاي في كلمه زكى لهما، والضمير لهما للشام والمكي. والفرق في كلمه الوسواس، فهذه الكلمة من شر الوسواس معدودة للشام والمكي ومتروكة لغيرهما، لذلك زاد عدد الشام والمكي آية عن بقية أهل العدد. فلما الشام والمكي يقرأ سورة الناس يقف عند الوسواس آية، يقول من شر الوسواس الخناس، هكذا يقرأ الشام والمكي. لذلك يكون قد انتهى الناظم بفضل الله عز وجل وتوفيقه من سور القرآن كاملة. وفي قوله في هذا البيت في آخره وكن مدري إشارة إلى تمام هذا النظم، يعني كأنه يقول أنه قد أنهى ما اتفق على بيانه، فكن حريصا على أن تعلمه لغيرك وتنقله للناس. ثم تحدث عن يعني خاتمة المنظومة كعادة أهل العلم، فقال وتمت بحمد الله حسنى مفيدة، فلله رب العرش حمدي مع الشكر، وأبياتها 90 مع 200 قل، وزد 7 تحكي اللجين مع الجل، وأهدي صلاة الله ثم سلامه على المصطفى والآل مع صحبه الغل، ولاتباع أهل العلم والزهد والتقى مع الفضل والإحسان والعفو والصبر. طبعا حسناء مؤنث أحسن، واللجين هو يقصد بها الفضة، والبر المعروف اللي هو اللؤلؤ الصغير، والغر هو الشيء الكريم أو يطلق على كريم الأفعال. فهذه الأبيات الخاتمة يشير فيها الناظم رحمة الله عليه أنه قد انتهى من قصيدته وقد تمت بالثناء على الله عز وجل وتوفيقه، وخرجت حسناء يسيرة سهلة المعاني، يعني أبياتها مفيدة وضح فيها الناظم أصول هذا العلم اللي هو علم العد والفواصل بفضل الله عز وجل وتوفيقه، ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه من إتمام هذه القصيدة ومن تيسير الله عز وجل لما أراده. فقال فلله رب العرش حمدي مع الشكر. ونحن عارفين طبعا الحمد هو الثناء باللسان، والشكر يشمل جميع الأركان أي اللسان والجوارح وغيرها. وأشار كذلك إلى أن عدد أبيات هذه القصيدة 297 بيت في قوله وأبياتها 90 مع 200 قل، وزد 7 تحكي اللجين مع الدل. يبقى عدد أبيات هذه القصيدة كما ذكر الناظم 297 بيتا. وأشار كذلك إلى أن هذه الأبيات يعني خرجت منظمة حتى صارت شبيهة بالعقد المنظوم من الفضة أو من اللؤلؤ الصغير. ثم ختم كذلك أبياته للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن بعدهم. ويعني أشار كذلك في قوله وأتباع أهل العلم والزهد والتقى مع الفضل والإحسان والعفو والصبر. فأهل العلم كذلك لهم من الفضل بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بسبب نشرهم لهذا العلم وتحرير أصوله وقواعده مع زهدهم وإعراضهم عن الدنيا وإقبالهم على طلب العلم ونشره وتحريهم للصواب وردهم يعني الغالي والنفيس في معرفة الحق ونشر هذا العلم مع ما هو معلوم لهم من الفضل والإحسان والعفو عن الزلات والصبر والصفات التي ذكرها الناظم تشير إلى أن هؤلاء العلماء الذين نقلوا هذا العلم صفات غاية في الدقة وفي الحسن بسبب ما فعلوه وما نقلوه بدون طعن ولا جرم ولا ريبة ولا شك في هذا العلم، لأنهم نقلوه عن طريق أناس معروف ومشهود لهم بالصدق والإخلاص والإتقان والدقة، وهم أتباع التابعون الذين نقلوا عن الصحابة، والصحابة نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان هذا النقل خاليا من الشك والريبة لما فيه من الدقة والصواب وتحري يعني وتحري الأمور المفيدة الدقيقة في نقل هذا العلم. فبالتالي نفع الله عز وجل بهذا العلم لما فيه من دقة وصواب وإتقان معروف ومشهور. وقد تم لعون الله عز وجل وتوفيقه انتهاء شرح هذه المنظومة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيها من علم، وأن يجزي ناظمها خير الجزاء على ما بذله في إيضاح معانيها وفي بيان ما فيها من علم ومن أصول ومن دقائق ومن جزئيات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض على ناظمها بواسع رحماته، وأن يغفر له جميع زلاته، وأن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ويجمعنا به مع أصحاب رسول الله ومع التابعين ومع أهل العلم والقراء ومع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن ينفعنا بشهادة حبيبنا ومصطفانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده، وما كان من سهل مني أو خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يجمعنا الله عز وجل وإياكم دائما في هذه الدنيا على طاعته، ويجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قد اتفقت سابقا مع الإخوة المسؤولون هنا في هذه الغرفة المباركة وفي هذه الزانة المباركة على أن نعقد مجلسا لسماع هذه المنظومة مع الإجازة، فبإذنه سبحانه وتعالى ربما يعني يوم الأربعاء القادم في نفس هذا التوقيت يكون مجلس السماع، وليكن يعني قبل هذا الموعد الذي دخلنا فيه بالساعة، لأن الوقت قد يكون معنا ربما نحتاج إلى ساعتين أو أكثر قبل أن يدخل علينا رمضان. إن شاء الله سبحانه وتعالى يوم الأربعاء القادم نعقد مجلس السماع، لا أدري إذا كان الوقت يكون مناسبا أم لا. الأخوة والأخوات اللي معانا المسؤولين في الجامعة يعني لو كان الساعة 11 توقيت مكة، لا أقصد عفوا 10 توقيت مكة، يعني نبدأ 10 توقيت مكة، هل يكون هذا الوقت مناسب؟ طيب توكلنا على الله. الأربعاء القادم إن شاء الله يكون مجلس السماع للقصيدة أو المنظومة ناظمة الزهر في علم الفواصل. جزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى صبركم معنا، ونفعنا الله إياكم بما في هذه القصيدة من علم، وتقبل هذا العمل منا ومنكم، وجعله خالصا لوجهه الكريم، وثقل به موازيننا يوم القيامة. نراكم على خير في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.